الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 83 من كتاب سنن أبي داود، وهو 59 من كتاب الصلاة، والثاني من أبواب صلاة الخوف. قال: باب من قام من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو، أي في صلاة الخوف. قال: فيصلي بالذين يلونه ركعة، ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرف فيصف وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتم لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قد صلى ركعتين، وأصحابه كل واحد منهم صلى ركعتين، إلا أن الفريق الأول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم انصرف. لو قدر أن العدو خارج المسجد في ضد القبلة، فصلى الصف الأول معه ركعة، ثم قاموا وصلوا ركعة لأنفسهم وسلموا وانصرفوا، ثم جاء الصف الثاني وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم صلوا ركعة لأنفسهم وسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد سلم من ركعته. قال: وبالسند المتصل، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. والحديث متفق عليه، أخرجه الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ، وهو عند الدارمي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم بالطائفة الأخرى معه بعد انتظارهم وهم يصلون. قال رحمه الله: باب من قال. وهنا كلام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه، فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. وهذه النوعية هي التي قرأناها وبيناها لكم في الدرس السابق. قال: وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فإن كان تارة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام، وستأتي. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. وهذه هي المذكورة في حديث صالح بن خوات الذي تقدم. قال: وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخريين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. لعل هذا كان في غزوة ليس فيها سفر، والله أعلم. والمحقق يقول هنا كان في غزوة ذات الرقاع، أو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يعني قصرا ثم صلى بهم ركعتين تطوعا. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة وليست له إلا واحدة فريضة والثانية نافلة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. وهذا لعله في شدة الخوف، لأنه قد جاء في الحديث أن صلاة الخوف فرضت في أن الصلاة فرضت في الخوف ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المغني: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كل صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها. أغلبها ذكرها أبو داود، مسلم والبخاري ذكر فيه ست كيفيات، وأما بقية الكيفيات التي تقارب من 15 أو 16 صفة مذكورة في سنن أبي داود كما سترى إن شاء الله. قال رحمه الله: باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما: أتموا لأنفسكم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. قال: وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوات بن جبير كما جزم النووي. نعم، يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد وهو عند مالك. وقال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. أخرجه مالك في الموطأ، وهذا على ما ذكرت لكم سابقا. قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال: ويثبت قائما. ولم يسق المؤلف رواية عبيد الله هذه، ويشبه أن يكون الحافظ المنذري فهم هذا المعنى، ولذا قال تحت حديث عبيد الله بن معاذ وفي رواية وثبت قائما. قال: باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجي الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا. يعني هذه الصلاة تخالف سابقتها من حيث أن هذه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة التي معه حتى تنتهي الصلاة ثم يجلس للتشهد، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي كما صلى ثم تجلس ويسلم بهم جميعا. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة، قال ابن لهيعة ضعيف لكنه مقرون، أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. هذا الحديث دليل على أن صلاة الخوف غير منسوخة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الخوف منسوخة. بماذا؟ بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فلو كانت صلاة الخوف مشروعة يقولون لكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ولم يؤخر الصلاة إلى بعد المغرب. لكن الصحيح أن الأحزاب إنما نسي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالكلية حتى ذكره عمر، وغزوة نجد إنما كانت بعد الأحزاب بمدة، وإلا قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي كفار قريش. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، يعني الذين معه متجهون إلى القبلة والذين مواجه العدو يتجهون إلى ذلك الجهة، ومع ذلك كلهم كبر ودخل في الصلاة. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، يعني يأتون بما فاتهم من الركوع والسجود والقراءة. ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. لا حرج، كل الصفات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أن تصلى. قال: والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تعطي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. وأخرجه النسائي. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلامة قال حدثنا محمد بن إسحاق حسن الحديث إلا إذا عنعن عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأنهم ربطوا على أرجلهم الرقاع، أو هي اسم شجرة في ذلك الموضع، نعم تلك الخرق، وهذه أيضا الرقاع، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء كما تقدم، ولا يمنع أن تسمى بالأمرين. قال: حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من الغطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد. قال: فلما قاموا مشوا القهقرة إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. فأخرجه الترمذي. هذا دليل يا أخوة أن صلاة الخوف قد يكثر فيها الحركة ومع ذلك لا تبطل، لأن الحركة مأذون فيها، ولأنها في مصلحة المسلمين، فقول الذي يقول إذا تحرك ثلاث حركات صلاته باطلة يعني يحتاج إلى دليل، إلا إذا يعني كانت حركته بحيث يستدبر القبلة، هذا في غير الخوف. أما الخوف كما ترون يستقبلون ويستدبرون ويحملون السلاح ويذهبون ويرجعون، وكل ذلك لا يضر. قال أبو السند المتصل قال أبو داود: وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته بهذه القصة قالت: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ركز إلى هنا، ذهبت الطائفة، ثم سجدهم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرة حتى قاموا من قام من وراءهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفة تان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع، جاهدوا لا يألون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها، وأخرجه أحمد. والمعنى أن الجماعة كلها قد بالغت في السرعة لإتمام السجدة الثانية. قال: قلت رواية حيوة ومحمد بن إسحاق ليس بينهما تعارض، إلا أن محمد بن إسحاق وحده ذكر في روايته رجعة القهقرة ولم يذكر استدبار القبلة، فتكون هذه الزيادة شاذة، إلى الآن لم نجدها إلا في رواية محمد بن إسحاق، أما غير محمد بن إسحاق فإنه يذكرها. قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف يصلون لأنفسهم ركعة. قال: حدثنا مسدد بالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يعني هذا كالقضاء في حال المسبوق في الصلاة العادية، كل واحد يقام يقضي التي عليه، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي. قال أبو داود: وكذاك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذا روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. هذا خروج من أبي داود عن طريقته أنه يذكر بعض الآثار لنصرة المسألة. قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجي الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. وبالسند المتصل قال حدثنا عمران بن ميسرة قال أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين مميزة قال بعضهم، وإلى هذا ذهب أبو داود، وأما الجمهور فذهبوا إلى عدم سماعه. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ثم ذهبوا فقام مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. إذن وأخرجه أحمد. هذه الطرق كلها يا أخوة فيما إذا كان العدو مستدبر القبلة، هذا الخلاف والأوجه الكثيرة إذا كان العدو مستدبر القبلة، أما إذا كان العدو مستقبل القبلة إلى الآن ما عندنا إلا صفة واحدة، وهو أن الجيش كله يصلي ابتداء ويركع كله ويقوم من الركوع كله ثم يسجد المقدم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهوا من سجودهم وقاموا سجد المؤخر، ثم تقدم المؤخر وتأخر المقدم، وفعلوا مثل ذلك. هذه طريقة واحدة إذا كان العدو تجاه القبلة، وإنما الاختلاف إذا كان العدو في غير الاتجاه. قال أبو السند المتصل: حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف، شريك ضعيف بإسناده ومعناه، قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود: رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف، وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود: حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. كابل في أفغانستان الآن. ويقال كابلستان، هذا اسم القديم أظن، وهي بين الهند وسجستان في ظهور الغور، وبه زعفران وعود وإهليلج كذا في المراصد. المهم أن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة صلى بهم وذكر لهم ما تقدم. قال رحمه الله: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بها ولا ركعة وبها ولا ركعة ولم يقضوا. طبرستان بلاد واسعة ومدن كثيرة يشتملها هذا الاسم، يقلب عليها الجبال، وهي تسمى بمازندران. قوله ولم يقضوا، الحديث سكت عنه المؤلف والمنذري ورجال أسنده رجال الصحيح، وبه دليل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة. قال الحافظ: وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وقال أبوه أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيده بشدة الخوف. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأول هذا الحديث وأشباهه بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، وأجيب بأن قوله لم يقضوا وكذا بعض الروايات الآتية يرد ذلك، والله أعلم. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا، يعني أبو موسى المراد به رجل من التابعين هنا، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى، وكذا رواه السماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة 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 ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وهذا قول قد صحت به الأدلة، وهو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن صلاة الركعة، أو الحديث الذي تقدم: فرضت الصلاة في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الحضر أربعة. قال وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة وهو الضاح عن بكير بن الأخنس عن مجاهد وهو ابن جبر عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد كما قلت لكم. قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة، هكذا قال النووي، لكن على القول بأن ذاك حديث ثابت لا نحتاج إلى الجمع. قال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين وتكون للإمام أربعة. قد تقدمت هذه الصفة. وبالسند المتصل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن وأخرجه النسائي. هذا لا إشكال فيه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين فرضا ثم صلى بهم بالطائفة الأخرى ركعتين كانت له نفلا ولهم فرضا ولا بد من هذا لأنه لا يجوز أن تصلى الصلاة مرتين في اليوم. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان ليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صلاة الطالب. هذه الكيفيات التي تقدمت في صلاة المطلوب. إيش معنى الطالب والمطلوب؟ المطلوب أن العدو يلحق المسلمين فيكون أهل الإسلام في حالة دفاع فتلك صلاتهم. الآن إذا كان المسلمون في حالة هجوم أنتم معي يا أخوة؟ لأن بعض أهل العلم قال الهجوم ما فيه صلاة خوف. ما هو الخوف الذي يجعل المسلمين يصلوا صلاة خوف؟ يستطيعون أن يتوقفوا ويصلوا ولا خوف عليهم ثم بعد ذلك يلحق العدو، مفهوم؟ أما صلاة المطلوب أنت إذا جلست تصلي على الهيئة المعهودة سيأتي العدو ويجتاحك. لكن قال بعض أهل العلم حتى المطلوب قد يحتاج إلى صلاة، حتى الطالب يحتاج إلى صلاة الخوف. لماذا؟ لأن الطالب قد يفوته العدو وهو يريد أن يدرك العدو، فإذا جلس يصلي يتوضأ ثم يصلي يعني ربما يمشي العدو مئات الأمتار، وإذا كان معه خير ربما مشى كيلوهات، وإذا كان الحال كالآن ربما مشى مسافات كبيرة. فإذا قالوا يصلي أيضا الطالب. قال السند المتصل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه ابن عبد الله بن أنيس مجهول، محمد بن إسحاق هنا عن لكن الحديث هذا احتج به الجمهور، احتج به الجمهور من أوجه كثيرة، كون السرية واحد، كون صلاة الخوف يجوز وهو يمشي ويكتفي بالإيماء، التعاريض عند المحادثة مع الخصم. عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان الهذلي هذا رجل من الكفار كان قد جمع، كان يجمع الناس لغزو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلبهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا الرجل وكانوا نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر. في رواية قال يا رسول الله كيف أعرفه؟ قال إذا رأيته ستصاب بمثل القشعريرة، فعندما رآه أصيب بقشعريرة. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما، يعني إن أن أؤخر الصلاة وأموت قبل أن أصلي. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه. الإيماء قد ثبت عن ابن عمر أنه في شدة الخوف كانوا يصلوا إيماء، هذا اللفظ له شاهد في الصحيحين أو في أحدهما، أما مسلم يقينا. قال فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، كناية، وهو صحيح أنه من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم فجئت في ذلك. هو ظن أنه جاء يناصره وهو جاء لقتله. قال إني لفي ذلك. قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني ضربه، ف ففي رواية قال فمشيت من عنده وضعن له يبكين عليه. فهكذا نصر الله للمؤمنين. الشاهد من الحديث أن هذا يكون في حال الطلب ويجوز فيه صلاة الخوف. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلى هنا والله أعلم.